الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلازلنا في كتاب التدمرية، حيث تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الشق الثاني من التوحيد، وهو توحيد العلمي، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وبين رحمه الله أن هذا التوحيد مبناه على إخلاص العبادة لله عز وجل، وأنه لا يجوز صرف أي نوع من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. وبين رحمه الله أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو معناه صرف العبادة لله عز وجل، وأن المشركين إنما كان نزاعهم في هذا الباب. ثم استطرد رحمه الله في بيان من غلط من المنتسبين إلى الإسلام في معنى التوحيد، فبين رحمه الله وأشار إلى أن الذين غلطوا في مسمى التوحيد المتكلمون، فظنوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية، ومنهم من ظن أن التوحيد هو نفي الأسماء والصفات كما هو عند المعتزلة، ومنهم من ظن أن التوحيد هو توحيد الفلاسفة وغير ذلك. وقد وقفنا على قوله رحمه الله: فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام.
فعلى هذا يكون لا فرق بين ما أقر به المشركون وبين ما أقر به هؤلاء الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بعقولهم. ومن هنا ندرك أن الله لما حكم على المشركين بالشرك، فعلمنا أنهم لم يأتوا بالتوحيد المطلوب.
قال: وكذلك النوع الثاني، وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل هو من شبه به شيئا من مخلوقاته، فإنما يشبهه به في بعض الأمور.
النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وبهذا ندرك أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، توحيد الأسماء والصفات الذي أقر بجملته المشركون وجهلوا تفاصيله وأنكره جملة أو تفصيلا المتكلمون، والنوع الثالث توحيد الألوهية. نعم.
قال: وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك.
يعني علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات، كما أن هذه المسألة مبنية على مسألة أولى قد سبق وأن أشار الشيخ إليها، وهي مسألة امتناع إلهين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. طيب، لماذا يمتنع أن يكون لله مثل؟ إذ لو كان له مثلا لكان يجب أن يكون المثيل مما يجب للرب عز وجل، ويجوز على المثيل ما يجوز للرب، ويمتنع على المثيل ما يمتنع على الرب. وإلا لو قلنا فرضا أن هذا مثل هذا، ثم فرقنا بين ما يجب لهذا وما يمتنع على هذا وما يجوز على هذا، لم يصبح مثيلا إلا من وجه دون وجه. إذن القول بأن معنى لا إله إلا الله أي لا شبيه له في صفاته، هذا القول لم يقل به أحد، أي لم يقل أحد من الوراء بأن الله له شبيه في صفاته من كل وجه، وإنما الشبه وجد عند بعضهم من وجه دون وجه، من وجه دون وجه. وإذا علم بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاق ما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات، فهذا لا يعني التشبيه، لأن هذا القدر المشترك إنما هو لتحصيل العلم والإدراك، والقدر المشترك من هذه المعاني مضافا إلى المخصوص مضافا إلى المضاف إليه فإنه يكتسب خصائص المضاف إليه. نعم.
قال: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، فقالوا: من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين.
وكذلك يعني هذا التسمية معروف عند المعتزلة، يسمون أنفسهم بالموحدين وأهل التوحيد، ويقصدون من وراء ذلك نفي الصفات، نسأل الله السلام والعافية. فأتوا بكلمة جميلة شرعية وأدرجوا تحتها معاني فاسدة ضالة. وهنا أنبه على أمرين: الأمر الأول أن ننتبه إلى الذين يأتون بالمصطلحات الشرعية ويفرغونها عن معانيها الشرعية ويضعون تحتها معاني من عقول أنفسهم ومن موروثاتهم. الأمر الثاني أن نحذر ممن يأتون بمصطلحات جديدة يريدون تحكيم الشريعة إليها وتحكيم الكتاب والسنة على وفقها، فالحذر الحذر من هذين الصنفين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد.
هذا الذي ذكرت أنهم أتوا بلفظ التوحيد الشرعي وأفرغوه من معناه الشرعي وأدرجوا تحت نفي الصفات، هذا مصطلح وطريقة عندهم في التدليس. الأمر الثاني أنهم أتوا بألفاظ مجملة وجعلوها مصطلحات قيمة قائمة موازين لتحكيم النصوص إليها، ثم بعد ذلك أول كل نص يخالف مرادهم وهي ألفاظ ومصطلحات مجملة أو فاسدة أو باطلة أو ممتنعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيهما هو حق وفيهما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر.
قول هؤلاء المتكلمين من الماتريدية والأشعرية أن الإله معناه القادر على الاختراع، هذا الكلام غير صحيح، أولا لأنه ليس هو المراد بقوله لا إله إلا الله، إذ لو كان هذا هو المراد لكان المشركون موحدين، فإن قالوا إن المشركين إنما كفرهم لردهم القرآن ولردهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بأن يقال لكان تركهم أولى من بعثة النبي إليهم، إذن هم مشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إنزال القرآن، فليس كفرهم هو سببه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا ندرك أن الإله هو مشتق من الناحية اللغوية من ليس من آله كما ظنه هؤلاء، بل الإله هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، والمصدر أله الشيء يألهه إلها وإلهية، تأملوا في هذا المصدر، المصدر يأتي بمعنى فعله ويأتي بمعنى مفعوله ويأتي بمعنى اسم فاعله، إذن إله ليس معناه من آله بمعنى اسم الفاعل، لا هو بمعنى اسم المفعول مألوه معبود، ولهذا قال جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود غيره، وليس معناه ما لكم من مخترع غيره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين
إلى الطوائف.
فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن.
لا، في فناء التوحيد، هذا مصطلح صوفي، فناء التوحيد بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل.
أحسن الله إليكم. قال: ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
يعني الصوفية يعني هم أيضا وافقوا المتكلمين في تسمية التوحيد الإلهية، فسروها بتوحيد الربوبية، فسروا معنى لا إله إلا الله بالربوبية، وسموا هذا التفسير بالفناء. والمقصود بالفناء هو أن يفنى الإنسان عن شهوده وعن وجود نفسه بوجود ربه. هذا مصطلح عندهم، كما ذكرت أنهم يأتون بمصطلحات ومخترعات من عند أنفسهم، ويريدون بعد ذلك أن يحاكموا الشرع إليها ووفقها. وقولهم بأن المقصود بالتوحيد هو الفناء في توحيد الربوبية، هذا ما كان عليه المشركون، فلم يأتوا بشيء جديد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فينفون في توحيد الربوبية فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات.
يعني مقصود الشيخ رحمه الله أن هؤلاء المنتسبين إلى التصوف منهم من يقول بالفناء في الربوبية، ويظنون أن هذا هو الغاية وهو المقصود، ويضمون مع هذا نفي الصفات، فيكونون موافقين للمتكلمين في أن المقصود بالألوهية الربوبية، وأن المقصود بالتوحيد نفي الأسماء والصفات، فوافقوا المتكلمين مع مخالفتهم للإصطلاحات بينهم وبينهم. وأما الذين وافقوا جهما فإن جهما جبري، والجبرية ينفون أن يكون للعبد أي فعل وأي إرادة وأي اختيار، فهم يرون كل فعل هو من فعل الرب، فنفوا أن يكون للعبد فعل أو أن يكون له اختيار. ولذلك قد وقع بعض المنتسبين إلى التصوف وقاربوا جهما. وأيضا الجهم جمع بين جيمات عدة، فهو عنده تجهم إنكار الصفات، وعنده جيم الجبر، وعنده جيم الإرجاء، وعنده جيم الخروج. فنتأمل أنه جمع هذه الجيمات التي تدل على الضلالة في الجهات كلها. وأما النجارية والضرارية فهاتان فرقتان من فرق المعتزلة، يرون رأي الخوارج، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربة له أيضا في نفي الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع.
وأما في التفصيل أقوال الكلابية والأشعرية مفصلا ذكره شيخ الإسلام في التسعينية رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقول
مسائل ليس ممنوع من الصرف، لأن الآن ليس هو يعني مسائل الأسماء والصفات، أحسن يعني هي منكر أصلا.
أحسن الله إليكم.
ليس علم يعني وصف.
أحسن الله إليكم شيخ. قال: ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
بالنسبة لأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي، وكان معاصرين لشيخ للإمام أحمد رحمه الله وبالعباس القلانسي ونحوهما، كان قولهم ليس كالقول الذي عليه الأشاعرة اليوم. كانوا يثبتون صفة العلو لله عز وجل، يثبتون الاستواء، يثبتون اليد، وإنما ينكرون بعض صفات الأفعال مثل الضحك ومثل الرضا والغضب ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
الكرامية المقصود بهم أتباع أبي عبد الله محمد بن سعيد محمد بن كرام السجستاني، أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، وكان معاصرا لأبي الحسن الأشعري، وكان من يعد من أقران تلامذة شيخ الأئمة، وكذلك الملقب بالإمام الحجة صاحب كتاب التوحيد إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. لكنه وإن كان من أشبه ومن أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، وهم أشبه بالقرب من أهل السنة الكلابية والكرامية. لكن الكرامية بفتح الكاف يحكي عنهم الأشعرية أشياء لا ينبغي قبولها، لأن الأشعرية أعداء للكرامية. فالكرامية أولا عندهم مخالفات للأشعرية في الإيمان ولأهل السنة، وعندهم مخالفات في إثبات الصفات لأنهم نسبوا إلى التشبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر، فهم إن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة.
هذا والله أصل عظيم فيه دلالة على أهمية نشر السنة، فكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، بمعنى متى ما تخاذل أهل السنة عن القيام بالواجب ظهرت البدع وصار لها قرون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس.
فهذا يشهدون الحقيقة الكونية، المقصود بهذا الكلام أن لا حركة ولا سكون إلا بأمر الله عز وجل. ثم مع كونهم يشهدون الحقيقة الكونية يعرضون عن الأمر والنهي، بخلاف القدرية فإنهم يشبهون بالمجوس. فالمعتزلة القدرية يثبتون الأمر والنهي لكنهم لا يشهدون الحقيقة الكونية. فأيهم شر الآن؟ لا شك أن المشركون شر من المجوس، لأن المشركون يرون لآلهتهم تصرفا في الكون، أما المجوس لا يرون للمشركين الذين عطلوا الأمر والنهي شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
يعني إقرار العبد بأنه لا إله إلا الله وإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه، هذا هو الذي ينجي من عذاب الله مع الاتباع. نعم. فأصل الدين مبناه على التوحيد والرسالة. التوحيد الإقرار بألوهية الله عز وجل وحده لا شريك له، والرسالة الإقرار باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى.
هذا الكلام لا بد أن يكون منا على ذكر، وهو أن أصل عامة الشرك إنما هو شرك الوسائط، شرك الوسائط الذي يسميه بعض الناس بالشفاعة أو بالأولياء أو بالجاه ونحو ذلك. فهؤلاء كلهم الشرك على وجه الأرض ما ظهر إلا بسبب شرك الوسائط. نعم.
قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، فقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
يا طلاب العلم وطالبات العلم، لنتأمل في قول مؤمن ياسين، حيث قال، طبعا هو وظيف ياسين باعتبار أنه ذكر في سورة ياسين وإلا هو ليس له علاقة بياسين. مؤمن ياسين ماذا قال؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع أتخذ من دونه آلهة. عكس الدليل الطردي عليهم: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ. لذلك يقال لهؤلاء المتخذين الشفعاء والوسطاء في العبادة: نسألكم سؤالا، إذا أراد الله أن يلحق ضررا بفلان، هل يستطيع وليكم أو شفيعكم أو نبيكم أو أحد ما أن يمنع هذا الضرر؟ عنده القدرة أو ليس عنده القدرة؟ إن قال ليس عنده القدرة، إذن فكما أن الشفيع والوسيط ليس له قدرة في منع الضرر الذي يريده الرحمن أن يقع، فلا يمكن أن يكون له قدرة في إيصال الخير أن يصل، وهي مسألة عظيمة. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد إذن من دعاء الله عز وجل مباشرة في طلب الخير وفي كشف الضر ودون النظر إلى الوسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أن فيهم شركاء أنهم فيهم شركاء، وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى: ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقد قال تعالى: ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا، قال: الطائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيّن فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
يعني السلف لما ذكروا أن أقواما يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيّن فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله، ليس معنى هذا الكلام أن هؤلاء كانوا يدعون عزيرا على أنه رب، لا، كانوا يدعونه على أنه وسيط، يدعون المسيح على أنه وسيط، يدعون الملائكة على أنهم وسطاء شفعاء، هذا هو الواقع وهو الذي أراد الله عز وجل الإخبار عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى
له مخلصا له
له الدين،
نعم أين
ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكل من أرسل من الرسل يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه أحسن الله إليكم الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم.
وقال يعني مراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن بعض الأفعال تضاف إلى الله وتضاف إلى الرسول لأنها ليست عبادات محضة من كل وجه، وأما العبادات المحضة لا يمكن أن تضاف إلا إلى الله، فمثلا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن هذا من باب التوكل في الربوبية، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما ما آتاهم الله ورسوله أي ما أعطاهم الله ابتداء ورسوله إيصالا وبلاغا، فهذا يضاف إلى الله ويضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقول أنت أطعت الله وأطعت النبي وأطعت الأمير. فالمشاركة في الطاعة هنا ليس معناه الشركة، بخلاف لا يقال صليت لله وصليت لرسولك وصليت لوالديه، لا يجوز، إنما الصلاة لله والركوع لله والسجود لله، فكذلك الحسب لله والذبح لله والاستغاثة بالله والتوكل على الله وحده لا شريك له. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف النبي هو وحسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهندي، وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم.
طيب قد يقول قائل لماذا لم يكرر الفعل في الآية يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، لماذا لم يكرر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يكرر لسببين. الأول أن الكفاية من الله للمؤمنين إنما يكون بقدر اتباعهم، وهم إن اتبعوا النبي حصل لهم الحسب من الله. أما لو أنه فصل أو كرر الفعل مرة أخرى لظن أن الكفاية حاصلة لهم مجردا عن الاتباع، وهذا غير ممكن. السبب الثاني أن المقصود هنا مراعاة تواصل الآيات، مثل قوله جل وعلا فصل لربك وانحر. طيب لماذا لم يقل وانحر لربك؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة
إنما أمر بالإتيان بثم حتى لا يتصور متصور الضعيف العلم ضعيف الإيمان أن مشيئة النبي كمشيئة الرب عز وجل. نعم.
قال ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله.
ولا يقال كما يقوله بعض الضلال إن التذلل للرسول والعبادة الرسول عبادة لله، لأن الله لم يجعل العبادة إلا لنفسه، فقال جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يأمر الناس بطاعته، وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإذا كان صادقا في طاعته للرسول فلن يعبد إلا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عيسى قال يا الله يا رب، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال يا الله يا رب، فلم يقل عيسى يا عيسى ولم يقل محمد يا محمد ونحو ذلك من الاستغاثات الشركية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك.
الأصل الثاني من الأصول التي بها أو عليها قوام الدين هو أن نعطي حق الله في العبادة وحق النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، الطاعة فيما يأمر، فهو عليه الصلاة والسلام معصوم لا يأمر إلا بما فيه رضا الله عز وجل، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينهى فهو معصوم لا ينهى إلا عما فيه رضا لله عز وجل، وأن نحبه لأنه كان سببا في إيصال الخير إلينا ومحبته يقربنا إلى الله، ونسلم لحكمه، إذن شهادة أن محمدا رسول الله أو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله هذا فيه كمال التوحيد وكمال الإسلام. نقف على هذا إن شاء الله، يبقى مجلس أخير بإذن الله السبت القادم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لأخينا بأحمد هذه القراءة ولأخينا بيوسف إعداد هذا اللقاء ولكم حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.